أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويطيب لنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، بدنا نسأل عن العقيقة والله، كيف لازم تكون الذبيحة ولازم الواحد يقوي إيش عن نفسه إذا ولد أبوه يعني معقش وهذا؟
ماشي، إذا سؤالك عن العقيقة، صفات العقيقة.
فضيلة الشيخ،
صفات العقيقة والإنسان إذا ما ولد معقش عنه. نعم ماشي،
سلام،
حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
يعطيك العافية. بدي أسأل الشيخ، إذا واحدة بتصوم بنية قضاء رمضان بعشراء أو بعشرة ذو الحجة، بس بنية إنها تقضي رمضان، مقبول يضل يعني مقبول منها إنها قضاء ولا بضل عليها تقضي وبتكون بصيام العشراء أو ذو الحجة؟
نعم ماشي. من وين حضرتك يا أختي؟ من وين حضرتك؟
من القدس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، تابعي. حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية شيخ.
أهلين أخي، الله يعافيك.
سيدي الكريم، بحكي معك أبو خديجة بغداد من
نابلس. من نابلس.
سيدي، بالنسبة لإمام الإمام عندما يسمع صلاة زي الظهر والعصر.
نعم.
هل يجوز له صلاة العصر إماما؟
والله
إمام مرة. الإمام إذا جمع.
الإمام يصلي صلاة العصر والظهر جمعا.
نعم.
هل يجوز له أن يؤم الناس في صلاة العصر
مرة ثانية يعني؟
أيوة.
يؤم العصر مرة ثانية. نعم.
سؤال ثاني بالنسبة للعقيقة، هل يفضل أن يولم عليها أو يوزع اللحم؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
واضح.
نعم واضح، إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله فيك. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
بدي أسأل سؤال أخي.
نعم، من وين حضرتك؟
من قضاء نابلس.
حياك الله، تفضل.
حياك. عم الشيخ، أنا في عندي العيال عملت عملية بشهر واحد وأخذت علاج، مكتوب على العلاج هذا ممنوع أنها تصير حامل لمدة 6 شهور.
ممنوع؟
ممنوع تصير حمل.
آه.
لبعد 6 شهور.
نعم.
لما تمت العلاج هذا بعدها في شهر صار حمل. وهي في الشهر الثاني. الدكاترة طبعا بيقولوا لنا احتمال انه يجي الجنين مسوى.
نعم.
مش عارفين شو نسوي، يعني نعمل عملية شهر وشو نعمل نخليه.
وين تساكن؟
انا ساكن في عقربة.
قضاء نابلس، عقربة قضاء نابلس.
عقربة قضاء نابلس.
نعم. طيب ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة اخي الكريم.
تسلم.
حياك الله. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. تفضل يا أختي، الله يعافيك.
إذا سمحت بدي أسأل الشيخ، بالنسبة للجرايد ولل يعني تعرف بخلاش إنه بكون مكتوب عليها لفظ الجلالة أو مثلا اسم مكون من عبد الرحمن أو عبد الله أو كذا، إيش نقدر نعمل فيها؟ يعني حتى عفوا مثلا الشبسات الهاي كلها يعني اليوم كلمة رام الله موجودة عليها. أو نعم. يعني كيف نتصرف معها؟ نحطها بإشي عازل يعني نكبها بالحاوية ولا نحرقها ولا ندفنها؟ لأنه أغلب الأشياء اللي بنستعملها اليوم مكتوب عليها لفظ الجلالة.
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني لو سمحت، هلا إحنا فصل الشتاء، مرات صوبة الغاز أو الكاز أو هيك إشي بجائز إن نصلي وهي أمامنا ولا مكروه؟
ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة. من وين حضرتك؟ أي منطقة؟ حياك الله بك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو أحمد من الخليج.
تفضل أخي أبو أحمد تفضل. نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. إذا الإنسان الصبحيات لبس الجرابين على وضوء وبعديها لبس حذاء العمل، خلال العمل ما سلحش الحذاء، مسح على الحذاء، ولما مثلا ربع البيت أو مثلا هو مروح مثلا ميل على مسجد من المساجد بدي يصلي، خلع الحذاء، أين شو لازم يتوضى وضوء تام ولا بس يمسح على الجرابين في الحالة هذه؟
لحظة، ما هو بدك تقول دخل بدي يصلي فكان مش على وضوء.
لا على وضوء هو، بس الوضوء في الحالة هذه ماسع على الحذاء مش على الجرابين.
خلص أنا إن شاء الله بشوف.
إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الشيخ
البحكي فضيلة. نعم البرنامج أنت تسأل المتفي وجيب. تفضل يا أخي الكريم.
سيدي الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنا وعيد الصبح الكيوت أدايم حنيات.
إيش مرة ثانية؟
وعيد من النوم الكيوت أدايم حنيات. والولد عندي كمان نفس الشيء، والمرأة عندي نفس الشيء جريحة حنيات. هون المشكلة.
عنديش معرفة هذا، إن شاء الله بحكي لك يعني، بس مبدئيا ما عنديش معرفة الموضوع.
تبارك الله فيك. شكرا لك.
العفو حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. يعطيك العافية.
الله يعافيك يا شيخ. حياك
والله. إن سمحت بدي أسألك، هلا في عنا مثلا واحدة طلقها جوزها، أبوها مش موجود متوفي، قالوا الأولى إنه يتروح على بيته اللي هو خالها ولا ابن عمها من ناحية دينية وشرعية؟
خالها ولا ابن عمها؟
خالها ولا ابن عمها، يعني ابن عمها بقول بدي اياها انا عندي في بيتي تكون انا المسؤول عنها، الخال بقول له لا انا لازم تفوق المفروض تكونها عندي هاي
رايها.
هي بتقول عمي اقرب من خالي، اقرب من ابن عمي.
هي من نفس عيلة خالها ولا من عيلة ثانية؟
لا من عيلة ثانية.
ماشي. حياك الله. من اي منطقة حضرتك اخي؟
من نابلس.
حياك الله. أهلا.
حياك الله.
نعم معنا اتصال وبعدها نتوقف عن الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فضل.
لو سمحت بدي أسأل المفتي أول سؤال، إذا كان صلوا بالجامع الرجال يوم الجمعة صلاة الجمعة ومعها جمعة والعصر عشان كانت الدنيا مطر، وكانوا اللي في بعض يعني إذا واحد بيصلي في بيته بتعود يعني العصر بس صلاة الهاب بيصليها في اللي هي الجمعة، هل بتسقط عنه خلص الصلاة إذا صلى مع الإمام ظهر عصر جمع؟ هاي السؤال الأول.
تسقط عن العصر يعني؟
هو ما بي يعني هو أصلا ما بيروح على المسجد يصلي العصر، بس صلوا جماعة يعني خلص ما يصليها في بيته. هاي السؤال. السؤال الثاني، في القرآن إحنا بنعرف القرآن فيش إشي مكتوب فيه إلا إله معنى يعني كل تعبير، ففي أحد الآيات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ليه قال بنات عمك مفرد وعماتك بالجمع وخالك بالمفرد وخالاتك بالجمع؟
نعم. ماشي ماشي. من وين حضرتك؟
شكرا لك. من نابلس.
حياك الله.
شكرا.
العفو. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. الأخ المستمع في بداية الحلقة كان له سؤال عن العقيقة، صفات العقيقة، وهل يشترط أن يكون الإنسان قد ذبح عنه والده عقيقة قبل ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحقيقة سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فهنا فليفعل فعل مضارع مقترن بلام الأمر فأمر، ولكن القرين فأحب أن ينسك عنه، فهذا صرف الأمر من الوجوب إلى الند. يعني العقيقة سنة مؤكدة، هذا بالنسبة للعقيقة. والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية أن يذبح شاة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعط عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولو كان ما عنده إمكانية فلو اكتفى بشاة إن شاء الله أنه يجزئه. العقيقة أحسن شيء أن تذبح في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتمكن فلا حرج لو أخرها إلى ما بعد ذلك. السؤال الأخير بتعلق بالعقيقة، أنه هل ينفع أن يعق عن ابنه ولم يكن والده عق عنه؟ الجواب نعم، وينفع أن يعق عن نفسه وإن كان كبيرا. روي أن أبا بكر عق عن نفسه وهو كبير. الأمر الآخر كان سأل هل تطبخ ولا توزع عني أو شيء، لا أعلم أنه ورد يعني أدلة أنه مثلا لا يكسر عظمها. استحب بعض العلماء قالوا يعني تقطع من المفاصل، لكن أنا لم أجد دليلا، وإنما العلماء الذين ذكروا هذا واستحبوه قالوا تيمنا بأنه لا يحصل كسر لهذا الغلام. ولذلك كثير من العلم قالوا هذه ليست سنة في العقيقة. هل يطبخها أو يوزعها نيئة؟ جمهور العلماء قالوا يستحب طبخ العقيقة، وهذا من باب الاستحباب. وفي نفس الوقت يعني لم أجد دليلا في هذا، إلا أنه يعني المعروف من سيرتهم أنه كانوا لما يذبحوا يذبحوا العقيقة ويطبخوها ويولموا عليها. فلو وزعها ني أجاز، لو أو وزع جزءا منها، لو طبخها جاز. والأحسن أن يطبخها، يجوز له أن يأكل منها هو وعياله، وأن يدعو أقاربه الأغنياء والفقراء، أن يدعو جيرانه الأغنياء والفقراء، أن يدعو أصدقائه أغنياء وفقراء. لكن العلماء قالوا أول شيء أن يتصرف فيها كما يتصرف في الأضحية، يعني يعتبر في حدود الثلث إله لأهل بيته، في حدود الثلث للفقراء، في حدود الثلث للأغنياء من الأقارب والأصحاب. واحد يقول طب ما أنت قلت تطبخها، يعني لو بده يدعو ما يخصصش الدعوة كلها للناس الأغنياء، وإنما يعني كما جاء برضو في الحديث هذا في العقيقة وفي غيرها، يعني بئسة الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة من القدس، وسؤالها عن المرأة عندما تريد أن تصوم ما عليها من قضاء في رمضان، وكان هذا الصيام في يوم عاشوراء أو في يوم مثلا الستة من أيام من شوال أو يوم عرفة، يعني كيف يكون الصيام في هذه الأيام النوافل مع قضاء الفريضة؟
نعم، لا يجزئها أن تجمع بين عاشوراء وبين القضاء، هي يقع الصوم عن ما نوته. يعني إذا نوت يوم عاشوراء أنها تقضي فيقع الصوم عن القضاء، وبتكون كسبت أجرنا صامت في يوم يعني إن شاء الله في خير وبركة. أو لو صامت قضاء في يوم اثنين أو يوم خميس برضو بتكون كسبت أنها صامت في يوم من السنة الصيام فيه، وهو يوم ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. لو صامت في الأيام البيض قضاء برضو هذا يجزئها، بس يجب في القضاء أن تبيت النية. معنى أن تبيت النية يعني قبل ما يأذن الفجر تكون عازمة في نفسها أنها تريد أن تصوم قضاء. هو راح عاشوراء، لكن أنا نصيحتي يعني لو سألت الأسبوع الماضي عن هذا السؤال أنصح اللي ما عنده إمكانية للصوم أو بشق عليها الصوم أن تقضي رمضان، لكن اللي ما بشق عليها الصوم وعندها إمكانية صوم لا تكسب يوم عاشوراء، لأنه هذا يوم نجى الله فيه موسى وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، نجى فيه موسى عليه السلام، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عاشوراء السنة التي قبله. وبالنسبة لعرفة طبعا كما قلنا أنه السنة التي قبله هو السنة التي بعده، أما عاشوراء السنة التي قبله، فالواحد يكسب مثل هذا الأجر. أما أن يقع عن يعني إذا هي نوت عاشوراء فما بزبط، أما إذا نوت قضاء في يوم عاشوراء إن شاء الله يقع على القضاء والله يكتب لها الأجر.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ أبو خليل من نابلس، أجبتم عن سؤال عقيقة، وبقي سؤال الإمام إذا جمع صلاة الظهر والعصر فهل يجوز له أن يصلي العصر مرة أخرى بأن يكون إماما أيضا؟
نعم يجوز. دليل ذلك أنه معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي في قومه يأم بهم العشاء، وبتكون له نافلة وتكون لهم الفريضة، وهذا يعني مذهب جمهور العلماء وهو المسنود بالدليل. اللي ما أجاز دليل عقلي قال هو بناء قوي على ضعيف، يعني الفريضة اللي بيصلوها وراء هذه أقوى من السنة اللي هو بيصليها، فكيف أنت بدك تبني فرض على سنة؟ الدليل العقلي لا مجال له مع ورود النص في ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال أحد الإخوة المستمعين من قضاء نابلس يسأل عن زوجتي التي أجرت عملية في شهر واحد، وقالوا يعني تأخذ الدواء ممنوع أن يحدث حمل لمدة 6 شهور، وفي الشهر الثاني حصل الحمل، يقول الأطباء باحتمال أن يكون الجنين مشوها، فهل يجوز الإجهاض؟
شوف أول شيء ما نبني على احتمال، أنا بقول له عليها أن يعمل الفحوصات المطلوبة، فهو قال أنه يعني ما انتبهتش انه قديش إلها حامل. على كل حال يعمل الفحوصات المطلوبة ويذهب للمفتي اللي في بلده، لأن هذا موضوع حساس لازم يأخذ تقارير طبية وما إلى ذلك، مع ملاحظة انه اذا وصل 120 يوم القرار اللي من هيئة الافتاء انه ما بعطوا فتوى بالإسقاط. على كل حال يعني انا ما بستطيع احكي له اي شيء في الموضوع، اللي بحكي له اياه انه اول شيء يستوثق يعمل فحوصات، والآن بيقدروا يعملوا فحوصات ويعملوا أشياء، يعني بتوقع بعد علما بأنه هناك يعني من الاجتهادات وهي قوية أن الروح تنفخ في الجنين أن يصير عمره 40 أو 42 يوم. على أي حال يأخذ الفحوصات ويأخذ الأشياء ويستعجل، لأنه الوقت مهم بالنسبة له، ويذهب فيها لمفتي منطقته، هو قال منطقة نابلس، يذهب فيها للمفتي ويعطي فتوى ويكون استوثق لدينه، وإن شاء الله ما يكونش فيه لا تشوهات ولا شيء، وربنا إن شاء الله يرزقه يعني مولودا أبناء السلام والإسلام.
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمع من نابلس، لها سؤالان. سؤالها الأول عن الأوراق التي يكون قد كتب عليها لفظ الجلالة وهي كثيرة متداولة بين الأيدي، فماذا يعني يمكن أن يفعل بهذه الأوراق؟
هذا يعني الموضوع محرج جدا وعمت به البلوى، وأنا ذكرت في الدرس الماضي هذا الأمر، حتى تعلقت بعدها وقلت
في المصنع
بدل ما يكتبوا رام الله بكتبوا
رامل
رام أو شيء من هذا. الموضوع للأمانة أنه يعني مزعج ومحرج. أنا بدي أقول لكل رب بيت ورب بيت فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما استطعتم أن تجنبوا كل ورقة مكتوب عليها لفظ الجلالة الامتهان فأنتم مأجورون على فعلكم وعلى نيتكم، فاتقوا ما استطعتم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الإنسان إذا كان يصلي وأمامه صوبة الغاز أو صوبة غاز، هل في كراهة أو في حرج في ذلك؟
اللي يعني نقل عن أهل العلم في هذا أن بعضهم كره أن يصلي الإنسان إلى النار لأن المجوس يعبدون النار فيعظمونها، فكأنك أنت لما تكون في قبلتك يعني كأنك أنت تعظمها فكره ذلك. ومن العلماء من لم يكره ذلك. أنا الذي يعني بقوله أنه أول شيء النار اللي كانوا يعبدوها المجوس والله أعلم أنها كانت لها لهب، يعني نار مشتعلة. الآن الدفايات سواء كانت كهرباء ولا غاز ما في إلها اللهب، والغرض منها الدفء. وما أعلمش يعني حدا قال يحرم الصلاة والدفاية أمامه، يعني غاية ما قال العلماء إنه الكراهة وبعضهم لم يقل بالكراهة. أنا الخلاصة التي أستطيع أن أقولها إذا كان ما في حرج على الناس في أثناء الصلاة من طفي الدفايات فهذا أحوط لهم وأريح لنفوسهم. أما إذا كان البرد شديدا وبصير في مشقة بصلاتهم من مع عدم طفي الدفايات فلا حرج أن تبقى هذه الدفايات، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو أحمد من الخليل. كان سؤاله بالنسبة للبس لبس فنجورب على وضوء ثم لبس الحذاء بعد ذلك والمسح على الحذاء ثم خلع الحذاء عندما أراد أن يصلي ويدخل المسجد.
أنا تكييف الشرعي هذه أو فهمي للموضوع إنه توضأ ولبس الجورب الآن ثم لبس الحذاء وبعدها مسح على الحذاء، هو الحذاء لوحده لا يجوز أن يمسح عليه. ليش؟ لأنه الحذاء في الجملة أحذيتنا تحت الكعبين، واللي بدك تمسح عليه لازم يكون على الأقل واصل للكعبين. لكن هم نعتبر الحذاء مع الجورب كأنه قطعة واحدة، فمن مسح على حذائه وعلى جوربه بيعتبر هذا هو محل المسح وهذا هو الذي مسح عليه. الآن الراجح أنا كما قلت في أكثر من حلقة أن يعني أنا بديش أعتبر حذاء وجورب، بدي أعتبر قطعة واحدة، أن نزع ما مسح عليه لا يبطل الوضوء لأنه لا دليل عليه والله أعلم. يعني مثل ما واحد راح مسح راسه المسح بيكون على الشجر على الشعر آسف، وبعدها راح حلق راسه بالموس بنتقدش وضوءه. فخلع الحذاء خلع الجورب أو الخف الذي مسح عليه لا يبطل. بناء على ذلك هذا مسح على الحذاء وعلى الجورب، فلو خلع الحذاء ودخل يصلي من غير أن يكون قد انتقض وضوءه لا حرج والله أعلم في هذا الأمر. لكن بعدها لو أراد لبس الحذاء وأراد أن يمسح على الحذاء والجورب لا يجوز. طب ليش؟ لأنه لم يدخلهما طاهرتان، يعني ما أدخلهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم من رجله قال دعهما، يعني دع رجلي في الخف، قال لأني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل هذول القدمين بعد أن توضأ عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة إنه اللي بمسح على البوت أو على الكندرة وعلى الجورب ثم لا ينتقض وضوءه وبدخل على المسجد وبيشتح الكندرة إن شاء الله إنه ما في عليه حرج أن يصلي.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، يقول استيقظ من النوم ووجد على يديه الحنة وكذلك أيضا ابنه وزوجته.
ما عنديش والله يعني إجابة في هذا. يعني أول شيء بدي يعني نقول واحد والله نومه ثقيل واحد حنا ولا حط ولا حنا بيستمر، يعني أنا ما عندي إجابة على ما قال يعني ما بستطيعش أجاوب.
بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع آخر من هذا المستمع من نابلس. يقول امرأة طلقها زوجها ووالدها متوفى، أين تذهب، إلى بيت خالها أم إلى بيت ابن عمها؟
هي تختار المكان اللي بترتاح فيه أكثر، بشرط ألا تتعرض لفتنة. يعني مثلا لو قالت أنا بيت ابن عمي، طبعا ابن عمها مما يحرم عليه أن يخلو بها، ممكن بيت ابن عمه وأمها، أمه موجودة فبتكون وبوجود أمه لا حرج. أنا الذي أراه من ناحية أنه الذي مدام الطفلة النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وهي صغيرة عند من تذهب، فالذي ذهبت إليه أولا جعل الحضانة له من الأبوين، فهي يعني هذه بالغة عاقلة راشدة، هي التي تختار تذهب إلى خالها، أو حتى لو كان خالها من عائلة ثانية، أو تذهب إلى بيت ابن عمها، مع ملاحظة أنه سواء في بيت خالها أو بيت ابن عمها يجب أن يكون معيار الاختيار أنه البيت اللي تأمن فيه على نفسها وعلى دينها فيه. فهذا اللي بده يكون مع الأمور الدنيوية، يعني ترتاح نفسها وما إلى ذلك. أما لو كان أحد هذين البيتين يعرضها الفتنة، فقولا واحدا لا يجوز أن توازن بين وبين البيت الآخر، فهي صاحبة الخيار. فلو اختارت بيت خالها لا يجوز لابن عمها أنه يقولها لا لازم تكون عندي، ولو اختارت بيت ابن عمها مع الانتباه إلى أنه كما قلت قبل قليل أنه ابن عمها ممن يحل له الزواج بها، فبدها تنتبه يعني اللي ما يخلوش بها، ما تظهرش أمامه بشعرها، ما تظهرش أمامه بأي يعني ما يظهر جزء، يعني تكون كأنها ماشي في الشارع، بدها تكون متسترة عنه، فلا حرج عليها في هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة من نابلس ولها سؤالان. سؤالها الأول تقول بالنسبة لمن صلى العصر مع الجمعة الجمع، وهو يعني بالعادة لا يصلي العصر في المسجد، فهل تسقط عنه الصلاة؟
نعم، تسقط عنه صلاة الجمعة، لأنه أداها جمعا مع صلاة، تسقط عنه صلاة العصر يوم الجمعة، لأنه أداها جمعا مع صلاة الجمعة، سواء كان يصلي في المسجد أو لا يصلي. ولكن يعني هذه مناسبة أن أذكره ببركات وفضل وخيرات الصلاة في المسجد، فما من مسلم يتطهر في بيته ثم يغدو إلى المسجد ليصلي فيه، فكل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، فالأجر كبير يا أخي الكريم. هذا في الصلوات اللي بتكون في النهار، فإذا أضفت لها المغرب والعشاء والفجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة لما قلناه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فأنت يعني اللي بصلي في بيته الفرائض خسر خير كبير كبير كبير، مش شوي يعني، وإحنا في أمس الحاجة. يعني ممكن تكون مشوار واحد في روحتك على المسجد هو اللي بده يثقل الميزان ويقرر بدل ما تكون في النار تكون في الجنة. أما المهم أجزأتك صلاتك التي جمعت فيها. وبالمناسبة يعني في بعض الناس مثلا، أنا بحكوا لي ناس كثير بقول له يا أخي في الشتاء لما يكون في مطر بنلاحظ إنه الجماعة بتتضاعف، بقولهم الله يبارك وإن شاء الله دائما تتضاعف الجماعة، دائما ربنا يرزقنا الغيث. بقول طب هذول بجوز لهم يجمعوا؟ الجواب نعم، ما دام جاءوا إلى المسجد ووجد سبب الجمع وجمعوا مع المسلمين فلا حرج عليهم ولا إعادة عليهم في هذه الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني الأخت المستمعة تسأل عن الآية الكريمة الإفراد والجمع، وبنات عمك وبنات عماتك.
ما عندي يعني معلومات، بدها تفكير يعني. يعني مثلا لو أنا مثلا لما سألت، أنا مرات بصير أفكر في الجواب يعني، بس بتعرف الأسئلة المتلاحقة يعني، ممكن هذه لو سألت واحد متخصص في أساليب البيان وما إلى ذلك ممكن يعني يفيدها، أما أنا ما عنديش جواب ولا أعدها. لكن إذا إن شاء الله صار فرصة، مش الأسبوع الجاي اللي بعده إن شاء الله، يعني ممكن انه اعطيها جواب ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم. والان مستمعينا الكرام نتواصل معكم لنستقبل ايضا مجموعه اخرى من اسئلتكم الفقهيه، ونذكركم بارقام الهاتف الاذاعه 0923311010، وايضا بامكانكم الاتصال على جوال رقم 0599151010. معنا الان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله، تفضل يا اخي.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. اهلا وسهلا.
بدنا نسال سؤال بالنسبه لعاشوراء.
نعم.
السنة أجا عاشوراء يوم السبت، كان يوم الجمعة، وصلنا الجمعة والسبت بفضل الله عز وجل
ما شاء الله.
إذا في ناس في مشايخ بيقول لك السبت صيامه مكروه أو حرام، فإحنا صلنا الجمعة والسبت، ما رأي الشيخ في هذا الموضوع؟
ماشي يا أخي. من حضرتك؟
أنا من طمون.
حياك الله،
كل الشكر لك.
السلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
اسال سؤالين.
نعم، من وين حضرتك؟ تفضل، من وين حضرتك؟ من اي منطقة؟
من نابلة.
حياك الله، تفضل سؤالك الاول.
هل يجوز الجمع بالصلاة اذا كانت الدنيا شتاء، صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
ماشي،
احنا كنا نحكي. حياك الله.
بدي اسال سؤال ثاني.
تفضل.
هل يجوز خلال الصلاة نطق للمصلين خلف الإمام وأنا على ذلك من الشاهدين بعد تلاوة الإمام نهاية سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟
يعني أنا كان فهمت بعد يقول أليس الله بأحكم الحاكمين يقول وأنا على ذلك من الشاهدين.
وإن بالصلاة يحكوا.
ماشي.
حياك الله أخي. عليكم السلام. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. الله فيك أخي. حياك
الله يا أخي العزيز. أنا بدي بس توضيح بخصوص السؤال المسح على الخفين. أنا الحلقة السابقة اتصلت بخصوص هذا مرتين مع الشيخ عمار بدو، كان فأفتى في إفتاء أنه اللي بيخلع الحذاء وهو على وضوء يفتقد وضوءه.
نعم.
حتى علق أنه اللي بخص الشعر، الشعر هو عبارة من الجسم اللي مش دليل شرعي. فالشيخ الحين حسين جزاه الله خير أفتى أنه لا ينطل الوضوء، فإحنا ما بدناش يصير عندنا منوع، لأني أنا متابع للإذاعة.
حياك الله أخي.
من سنين وسبق يعني من زمان السؤال هذا ذكر، وأخذت على أفتاء الشيخ حسين جزاه الله كل خير، فصرت يوم أنفك أمسح على البوت وأخلع أدخل على المسجد أو أخلع الحذاء وأصلي بناء على الفتوى. الحين الفتوى اللي فاتت من الشيخ عمار مع قال انه ينفقد الوضوء.
نعم صحيح. ماشي ان شاء الله تسمع التعليق من فضيلة الدكتور. اذا نعم، كيف نوفق بين القولين؟ ان شاء الله تسمع. نعم، الاجابه من اي منطقه حضرتك؟
انا ابو محمد من القدس. في كمان عندي سؤال يا اخي.
تفضل اخي ابو محمد.
عندي يا اخي العزيز في حديث يقال من صلى 40 يوما لم تفوته تكبيره الاحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. هل هذا الحديث بيشمل الصلوات الخمس أم صلاة الفجر؟ أنا بدي توضيح له لأني بس عندي شكوك فيه. يعني أنا عندي معلومات إنه صلاة الفجر هي، أما في ناس قالوا يعني خمس الصلوات هذه المفروض إنما تفتكس تكبيرة الإحرام يكتب لك براءة من النار أو من النفاق. فإذا ممكن الشيخ وضحنا الحديث
ان شاء الله. حياك الله ان شاء الله تعالى.
الله يحييك حبيبي.
الله يرضى عليك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيك الشيخ بشار.
اهلا الله فيك اخي.
بدايه قبل ما اسال اسئلتي في عندي طلب صغير لاذاعتكم المباركه ان شاء الله.
تفضل يا اخي.
انه قلنا عتب عليكم انه ما عملتوا الدوره اللهم صل على محمد البرامجيه الجديده حرمتونا من الشيخ نبيل العوضي، فيا ريت يعني لو تعملوا لنا مجال الشيخ نبيل العوضي في احد البرامج
ان شاء الله تعالى.
بدايه الحمد لله رب العالمين على هذا النص المؤزر في قطاع غزة. أسألك لفضيلة الدكتور الداعية العلامة، أول سؤال اللهم صل على سيدنا محمد، بالنسبة بالله للمرأة الحائض أو النساء يوم في يوم عاشوراء اللي ما بتصومه يعني اللي يعني بيكون عندها عذر،
نعم،
إذا بتقضيه هل يعتبر وكأنه
عيد المرأة إنه أجا يوم عرفة وهي حائض
أو عاشوراء؟
خلاص خلاص ماشي.
السؤال الثاني اللهم صل على سيدنا محمد، بالنسبه اللهم بالنسبه لأهل الان في بالدارك في مدارس للاسف الشديد والعياذ بالله في مدارس نابلس بيقولوا في افلام جنسيه وفي مش عارف شو منشطات يتداولون الطلبة في المدارس.
تم نفي هذا الكلام أخي صباح الخير.
يعني بدنا نشوف هذا شو رأي الدكتور في موضوعها.
لا بدناش نحكي.
لا تم نفي هذا الكلام بس.
هو موجود. بدناش نطبق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
لا الحمد لله العياذ بالله يعني إحنا بدنا مجتمع.
تذكر على الموضوع.
هو يعني تم نفي صباح اليوم في الأخبار. بارك الله فيك.
السؤال الثالث. سألوا فيك دكتور بس. كنت على قبل كم يوم أتفرج على برنامج أحد الفضائيات الإسلامية. في شيخ داعية دكتور شو بقول سعود أعتقد بيقول إنه لازم يعني أنا كنت سامع الدكتور حسين قبل حلقات كنت متابعكم يقول إنه الرجل خطيبته بتكون عنده امرأة أجنبية خطيبته
بس بدي أفهمك خطيبته اللي مش كاتب الكتاب إذا كتب الكتاب بتصير زوجة
لا مش كاتب بيقول إنه لازم إحنا نقرب وجهة النظر عشان إنه في عنا مشكلة بين الشبان المسلمين إنه في عندهم مشاكل في الثقافة الجنسية وفي بيعانوا منها وبأدي إلى الطلاق. بدأ شوف شو رأي الدكتور في الموضوع.
إذن سؤالك عن المخطوبة و.
أيوة إنه في هذا الدكتور الداعي السعودي بقول عمي في ضعف الثقافة الجنسية وفيما بعد بأدي إلى الطلاق. شو رأي الدكتور في الموضوع؟ في يعني في كلام الداعي.
طيب ماشي إن شاء الله سمع الإجابة أخي الكريم حياك الله عليكم السلام معنا اتصال. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم ألف عافية.
الله عافيك يا أختي.
لو سمحت ممكن أحكي مع فضيلتي الشيخ؟
نعم تفضل. من حضرتك؟
أنا من نابلس.
حياك الله. تفضل يا أختي. إيش سؤالك؟
بدي أسأل هلأ بالنسبة لبس البنطلون في البيت يعني إنه تكون واحدة عندها شباب وولادها بس ما إنه حد يشوفها فيه يعني غير إنه بس في البيت يكون إنه حرام ولا حلال يعني؟
أولادها شباب ولا اخوتها
كيف
يعني الاخت امام اخوتها ولا الام امام اولادها؟
في كمان سؤال معلش كمان اساله.
تفضل. بس سؤالك الاول الاخت امام اخوتها ولا الام امام اولادها؟
الام
ماشي.
هلا السؤال الثاني بدي اسال هلا بالنسبه ل ممكن يكون عقوق ولا لا انه يعني انه في يعني والد انه ما بده انه مثلا انها بنته تزوره اساس انه هو كبير بالسن وبتضايق يعني من ازعاج لاولاده بتعرف كيف يعني فهو انه يعني كانت تبرهم وفي صلتها لهم وشيء بس هلا يعني انه هو يعني مجرد انه ما بده فهي بصير انه نوع من الزعل فهل انه هذا بيكون عقوق ولا لا
يعني هو مش رغبان في زيارة البنت بسبب أولاد
تروح فيه مثلا بدون أولاد عليه
يعني هو بشكل عام انه هو بنزعج من اي شيء يعني فانه هي فقطع صلتها يعني انه ما بتزور
ماشي
هل بيكون هذا قطع صلت يعني قطع صلت رحم ولا لا
ما هو اللي طلب منها منصور صح
مزبوط
شكرا
حياك الأختي نتوقف عند هذا السؤال و مرة أخرى فضيلة الأستاذ دكتور نعود إليكم سؤال الأخ المستمع من طمون عن صيام عاشوراء وقد وافق يوم السبت كنت قد ذكرتم هذا الموضوع في الحلقة
ما ذكرت بس للفائدة نعم احنا تفضل. ولو انقضى يعني إن شاء الله نستفيد
نعم
ورد النهي عن صوم عن إفراد صوم يوم السبت في حديث حسن وفيما أعلم بعض أهل العلم ضعفه لكن والله أعلم الراجح أن العلماء يعني حسنوا ولا أعلم أحد قال يحرم صوم يوم السبت وإنما غاية ما قالوه أنه مكروه أو بديش أقول لا أعلم أحد يعني فيما يترجح لي أن إفراد السبت الصوم مكروه على أقصى ما يمكن أن أقوله أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه ووارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم يعني لا أريد أن أصوم الأحد لوحده حتى ما أوفقش النصارى في تعظيم هذا اليوم ولا أريد أن أصوم السبت لوحده فأوافق اليهود في تعظيم هذا اليوم اللي بفهم من هذا أما بالنسبة لإفرادي يوم الجمعة هذا الفائدة بالصوم فقد ورد النهي عن ذلك في حديث صحيح في صحيح مسلم، يعني هذا أقوى الأحاديث في هذا، في قوله النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام، وفي ولا تخص يوم الجمعة بقيام، يعني مثلا الواحد ما يقولش والله أنا بس بدي أقوم يوم الجمعة أو صوم يوم الجمعة، هذا اللي بنقوله. الآن لو جاء يوم عرفة يوم السبت فلا حرج بصيامه وتنتفي الكراهة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة. يوم عرفة أخص من يوم السبت، شو معنى أخص؟ إن يوم عرفة بيجي مرة في السنة، يوم السبت بيجي 50 مرة في السنة. فطبعا يعني أنا هيك حسبتها بسرعة، قلنا 4 × 12 = 48 والأكثر يعني بيجي في حدود تقريبا 50 مرة، فبصير هذا أخص. فصيامه أو إفراد عرفة صوم عرفة إذا كان يوم سبت لا حرج في ذلك. طب الأحوط والأحسن لا بصوم مع يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. طيب إفراده يوم السبت في صيام عاشوراء لا حرج في ذلك. طب الأحسن إني أصوم يوم الجمعة والسبت، أو أصوم يوم السبت والأحد. لكن لو أفرد شخص صوم يوم السبت في اللي هو قبل أول امبارح وكان ينوي أن يصوم يوم عاشوراء، أسأل الله أنه يكتب له الأجر وأنه يعني يكفر الله عنه ذنوب السنة التي قبل هذا اليوم. هذا بالنسبة للإفراد بالنسبة لهذه الأيام، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول عن الجمع
سمع من حديث الشيخ عمار أنه ينتقد الوضوء.
لا، قبل ذلك اللي هو الجمع،
الجمعة
مع العصر.
أنا قلت في دروس سابقة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة، لكن ثبت أنه جمع العصر مع الظهر، وثبت أنه جمع العشاء مع المغرب، يعني ثبت أنه جمع بين الظهرين وجمع بين العشاءين. والمعنى الموجود أو العلة الموجودة في الجمع اللي هي رفع الحرج عن المسلمين في الوصول المسجد. وما الفرق بين أن يكون جمعة ولا يكون ظهر؟ فأنا لا أجد أي حرج. فاللي قالوا لا يجوز أنا أحترم رأيهم، هؤلاء وقفوا عند ظاهر النص وأنا أحترم رأيهم، لكن الحقيقة العمل يعني الحكمة والعقل يقتضيان أن نجيز الجمع بين العصر والجمعة كما أجزنا الجمع بين العصر وبين الظهر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذا كان المصلي يعني مستمع إلى الإمام أليس يقرأ نهاية سورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟
أنا لا أعلم في ذلك يعني دليل في حسب علمي، ويعني الأصل ألا يقول المصلون شيئا، ويتأكد هذا إذا رفعوا أصواتهم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ أبو محمد من القدس، سؤاله الأول عن المسح على الجوربين أو الخفين وخلع الحذاء وانتقاد وضوء في هذه المسألة التي ذكرها الأخ المستمع ما بين ما أجبتم عنه وما أجاب عنه فضيلة الشيخ عمار. نعم.
يا أخوان، اللي أجاب عليه، خلنا نبدأ باللي أجاب عليه فضيلة الشيخ. اللي أجاب عليه فضيلة الشيخ عمار هو رأي الجمهور، يعني عشان الأمانة. وأنا الذي أجبت عليه يعني فيما أعلم هو ما ذهب إليه ابن حزم وبعض العلماء من الشافعية مثل الإمام النووي، واعتبره مذهب المحققين من أهل العلم. فالمسألة محل خلاف، وال يعني قول اللي بيقول إنه من خلع حذاءه ينتقد وضوء والأمر محتمل، والقول اللي قلته أنا محتمل، يعني هو بده يقول هذا الدين، يعني خليني أنا أطاول أقول يعني هو لعبة مرة تقول يا أخي. لا يا أخوان، ما دام الأمر يحتمل بأدلته فلا حرج من الاختلاف. هذا موضوع طويل وعريض، أنا لا أريد الآن أذكر دليلا، هو أشهر دليل ويذكره الناس دائما في هذه المناسبات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته في بعد أن انتهت غزوة الأحزاب ويعني خلينا نقول خلعوا دروعهم وبدهم يرتاحوا، قال لهم أما أنا فقد جاءني جبريل وأمرني أن أتوجه لبني قريظة، وعشاء بدناش نقول ليش، ثم قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ظاهر الناس ممنوع يصلوا العصر إلا لما يصلوا بني قريظة، فلما كانوا في الطريق وبنو قريظة تبعد عن المسجد النبوي مش أكثر من 6 إلى 8 كيلومتر، يعني فيما هيك اللي في ذهني أنا بجوز قبل أكثر من 25 سنة زرت تلك الحصون. فالآن لما أرهقهم العصر يعني كادت الشمس أن تغيب ولم يصلوا العصر بعد، قالوا يا جماعة نريد أن نصلي، وهذه صلاة العصر وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقال فريق كيف نصلي الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة، فقالوا لهم الفريق الأول قال لهم إحنا حان وقت الصلاة ويجب أن نصليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا إلا في بني قريظة يعني صلي بني قريظة، أراد منا أن نسرع. ها شوف نظروا إلى الحكمة أو إلى المعنى، فانقسموا لفريقين، فريق صلى قبل أن يصل بني قريظة فبكون خالف ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق صلى أخر صلاة العصر وصلاها بعد العشاء بعد أن وصل لبني قريظة بكون أخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في البخاري، شوف نص في البخاري، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. إذن اللي بدي أستفيده من هذا النص الذي ذكرته أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة في خلافهم ما دام النص الذي أخذوا منه الحكم يحتمل هذا الخلاف، يعني يحتمل أن أخذ أنا منه هذا الحكم والآخر يأخذ حكم مخالف. والأمر طويل يعني يصعب شرحه في مثل هذه في الإفتاء، لكن ما دام إحنا سئلنا، فأنا اللي بدي أقوله يا أخي الكريم للسائل ولغيره، أنا أفتيت بهذا وبدي أقولكم، يعني مع أني أنا أفتي بهذا والله في حق نفسي أنا أحتاط وقلما ظل كقول قلما بجوز ما حصلش مرة في حياتي إني أنا أشلح الجورب اللي بمسع عليه وأصلي، مش لأنه انتقد وضوئي، لا أنا بستحضر إنه إذا توضأ الإنسان من السنة أن يتوضأ لكل صلاة، بستحضر أن أعمل بالاحتياط، لكن ما بصير أنا أشدد على الناس ما دام الدليل يمكن إنه يكون فيه على الناس سعة. طيب بعد كل الكلام اللي قلته واحد يقول والله أنا ما مقتنع بكلامك يا شيخ، خلاص حياك الله يا أخي، خذ بكلام الشيخ عمار وهو رأي الجمهور وبتكون أنت مرتاح. يعني أنا بديش واحد يخرج فتوى الشيخ حسين ولا الشيخ عمار ويكون في نفسه في ضيق، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
نعم الله يجزيك خير بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ أبو محمد من القدس، من حديث من صلى 40 يوما لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، الحديث يعني هل يقصد به صلوات الخمس أم صلاة الفجر؟
الله يا أخي هو وارد فيها كلها، يعني شوف وارد حديث بشكل عام 40 يوما، وارد حديث صلاة الفجر، وارد حديث صلاة الفجر والعشاء، والذي أحفظه إنه الحديث الوارد في صلاة الفجر ضعيف واللي في الفجر والعشاء ضعيف، وهذا الحديث حسن يعني غاية ما قال فيه، يعني بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه، ولذلك يعني احنا في فضائل الأعمال ما دام يعني بعض العلماء أوصلوه للحسن فإن شاء الله يعني احنا نحرص انه دائما، وهذا يعني ببكر الواحد للصلاة وبكسب الجماعة من أولها، ونسأل الله أن يكتب لنا هاتان البراءتان. لكن حتى الحديث اللي هو يعني وارد بالنسبة للصوم بشكل عام اللي هو يعني صلاة 40 يوم في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني معناها مش لا في صلاة خصوص مغرب والعشاء في الخمس صلوات كتبت له براءتان، يعني هذا قلت لك غاية ما قال العلماء فيه انه هذا الحديث حسن.
وأنا ليش قلت بعض علماء ضعف؟ لأنه الذي حسنه يعني فيما يحضرني الشيخ الألباني الله يرحمه. والشيخ الألباني يعني إذا أردنا أن نصنفه في الحكم على الأحاديث يأخذ في جانب التساهل إلى حد، يعني ما دام هذا ضعيف وضعيف وضعيف من عدة طرق فبيقول عنه هذا حسن لغيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك لأحد الإخوة المستمعين يسأل سؤال الأول عن المرأة الحائض أو النفساء، إذا لم تصم عاشوراء هل تقضي؟ إذا يعني بسبب العذر ما صامت فهل عليها القضاء؟
ما عليهاش قضاء، لكن أنا يعني بدي أطمن أي امرأة حائض أو نفساء من عادتها إنه تصوم عاشوراء وتصوم عرفة إذا ما كان عندها عذر ثم جد عذر، أنا بدي أطمنها وأقولها إنه فضل الله كبير وفضل الله عظيم. وهناك بعض الأحاديث إنه من كان له طاعة وحصل ما منعه عن هذه الطاعة من مرض أو عذر فإن الله يعني يجري له أجر هذه الطاعة إن شاء الله، فإن شاء الله إنه الله يعني يكتب لها الأجر، بس تكون حريصة دائما على أداء هذه السنن في الوقت اللي ما بكون فيه عندها مانع شرعي.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الخطوبة والفتاة المخطوبة، ما لها وما يجوز؟
يعني أنا بدي أقول الخاطب قبل أن يكتب الكتاب، يعني قبل أن يعقد العقد، سواء جاء مندوب المحكمة في البيت أو ذهبوا إلى المحكمة وكتبوا وثيقة عقد الزواج، تكون أجنبية عنه. وأنا ما بدي أقول كم أسمع من قصص يندم الناس على خلو ابنتهم بهذا الأجنبي، بناش نقول يحصل حمل ولا هذا، يعني حتى لو أمور أخرى، أما يتعرفوا لما يتعرفوا وكل هل يتزوجوا بدون ما يخلوا بعض وبدون ما وما تعرفوا على بعض، هي ما شاء الله حياتهم كانت مستقرة أكثر من حياة اللي الآن بيحبوا يتعرفوا وما إلى ذلك. أنا ما بقول يعني ممنوع، إذا ضمن إنه يجي وممكن يحكي معها في جو مفتوح ومع مراعاة الحشمة والأدب وأن يكون بأضيق ما يكون، لا حرج في ذلك، لكن لا يخلو بها، لا تظهر أمامه بأي زينة، لا تصافحه، كل يعني هي أجنبية عنه.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمع من نابلس، لها سؤالان. سؤاله الأول عن المرأة، هل يجوز أن تلبس البنطلون وعندها أولاد شباب في البيت أولادها؟
أنا من حيث الجواز لا أرى في ذلك مانع شرعي، وإن كان للعلم يعني هناك بعض أهل العلم يمنعون المرأة أن تلبس البنطال ويعتبرونه تشبها بالرجال، لكن أرى أنهم يعني غالوا في هذا الأمر، لأن الرجال أصلا زمان ما كانوا يلبسوا بنطال، فالآن يعني أصبح هذا. لكن بدي أنبه المرأة حتى مع وجود أولادها، خاصة عندما يكبرون أولاد وبنات، أن تراعي الحشمة ما استطاعت حتى لا تفتن لا الأولاد ولا البنات. يعني حتى لو قلنا غير البنطلون، مثلا تلبس ثياب النوم تكون بشكل يعني خنقول خارج عن المألوف، كل امرأة تقدر بنفسها، من حيث الجواز جاهز، لكن على كل مرأة أن تقدر ظرفها في بيتها ويعني سن أولادها كيف تعودوا تربيتهم وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الأب الذي يتضجر من زيارة ابنته بسبب إزعاج الأحفاد لأولادها، يعني هل إذا يعني لم تقم بزيارة والدها هل يعتبر ذلك قطيعة؟
لا يعتبر قطيعة، بس أنا بدلها على طريقة ثانية. يعني الأب الناس إذا كبروا وصاروا في سن كبير متقدم ومع المرض بصير يتضجر، فالبنت الذكية اللي بتستطيع إنه مثلا هو أبوها قال لها والله خلص ما تجيش يا أبو مش عارف إيش، هو لأنه بدوش يخليها تنقطع عن أولادها، بس إذا استطاعت هي تأمن على أولادها بوجود إخوة لهم أكبر وتأمن عليهم بوجود هؤلاء الإخوة، أو إذا زوجها يعني يتبرع الله يجزيه خير، أو مثلا أخت أو يعني بأي طريق والناس لهم طرق كثيرة، فأنا أرى أن تبر والدها بالزيارة بين الفينة والأخرى، وسيكون لهذا مردود كبير جدا. مش معناها تنقطع بأولادها عن أهلها، لكن إذا كان أبوها أو أمها فيهم من المرض ومن التعب والأولاد يزعجوهم، يعني تخلي زيارتها بأولادها قليلة جدا، وهي تحاول ما استطاعت إنها تزورهم ولو يعني أقل من الزيارات الأولى، لكن لا تقطعهم، هذا بكون إن شاء الله أحسن لها بكثير.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام.